الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة، فالصبر هو حبس النفس وكفها على ما تكره، فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة. فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى، واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبار. وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وهو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر في كل حالة من أحواله، فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين، أي مع من كان الصبر لهم خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده، فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره، وسهل عليهم كل عظيم وزالت عنهم كل صعوبة. وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه، وهذه منقبة عظيمة للصابرين. فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفا. وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة، كما في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهذه عامة للخلق. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه، ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، هي من النداءات التي في كتاب الله عز وجل لأهل الإيمان، وهي كثيرة في القرآن. أولها تقدم معنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وآخرها في قوله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. وهذه النداءات ذكر فيها أهل الإيمان بصفة الإيمان، لأن الإيمان له مقتضيات ولوازم، وأن المؤمن الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإيمان عليه أن يقوم بما يقتضيه. ولهذا ينادى أهل الإيمان بالإيمان الذي وصفهم حثا لهم على العمل بما يقتضيه إيمانهم. قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والأمر في هذه الآية بالاستعانة بالصبر والصلاة جاء عقب قوله في الآية التي قبلها: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فبعد أن أمر سبحانه وتعالى بذكره وشكره في الآية التي قبلها، أمر في هذه الآية بالاستعانة بالصبر والصلاة. وهذه الأربع، عن الذكر والشكر والصبر والصلاة، من جمعت له ووفق للقيام بها جمع له الخير كله وهدي إلى الخير كله. قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة ولم يذكر على ماذا، للعلم به وهو مرضاة الله سبحانه وتعالى وطاعته وحسن التقرب إليه وما ينفع في الآخرة. ولهذا بعض المفسرين في معنى الآية قال: استعينوا بالصبر والصلاة على الآخرة. على الآخرة يعني على كل ما ينفع في الآخرة مما هو من مرضاة الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قالوا على الطاعة أو على مرضاة الله، وكلها تدل على معنى واحد. قال أنس رضي الله عنه: استعينوا بالصبر والصلاة على مرضاة الله، على مرضاة الله. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: اعلموا أنهما، أي الصبر والصلاة، عون على طاعة الله، عون على طاعة الله. فالصبر يعين على الطاعة، والصلاة تعين على الطاعة، تعين على الطاعة. الصبر فيه معونة للعبد، وهو أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر فيه معونة للعبد إذا تحلى بالصبر وكان من أهله. والصلاة أيضا فيها معونة، الصلاة فيها معونة للعبد. والله عز وجل أمر أن نستعين بالصلاة على كل خير، نستعين بالصلاة على كل خير، فإن في الصلاة معونة. ولا تتحقق هذه المعونة التي في الصلاة إلا إذا عمل العبد على تتميم صلاته والإحسان في إقامتها بأركانها وشروطها واجباتها. قد تقدم معنا قول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فتقدم هذا الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة. هنا قال جل وعلا في خاتمتها: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. والمعية هنا هي المعية الخاصة، مثل معيته للمحسنين، ومعيته للمتقين، ومعيته للمؤمنين ونحو ذلك. هذه معية خاصة، إن الله مع الصابرين، أي معهم معية خاصة، ويتقتضي الحفظ والنصر والتأييد والمعونة. ويتختلف عن المعية العامة التي هي لعموم الخلق، التي لعموم الخلق: وهو معكم أينما كنتم، إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية عامة لعموم الخلق، تختلف عن قوله إن الله مع الصابرين، وعن قوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله لا تحزن إن الله معنا. هذه خاصة، الخاصة للأولياء والأنبياء والأصفياء والقائمين بالطاعة لله، الله معهم معية خاصة حفظا ونصرا وتأييدا ومعونة. أما العامة فتعني الاطلاع والعلم والإحاطة، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. قال رحمه الله تعالى: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة، بالصبر والصلاة. فالصبر هو حبس النفس، معنى حبس النفس أي منعها، الحبس والمنع، حبس النفس وكفها على ما تكره. فهو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. فهو أنواع ثلاثة: نوع يتعلق بالطاعة وهو حبس النفس على فعل الطاعة والقيام بها، ونوع يتعلق بالمعصية حبس النفس بمنعها من ارتكاب المعصية. وصبر على الأقدار، أقدار الله المؤلمة. وسيأتي معنا قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا الصبر على الأقدار، الصبر على الأقدار، أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة. قال: فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، لأن مطالب العبد سواء منها الدينية أو الدنيوية لا يحصلها إلا بالصبر، بالصبر يكون الظفر، وبتعطيل الصبر يكون الحرمان، خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة. فإذا لزم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل أو حصل على الحرمان. كذلك المعصية التي تشتد واعي النفس ونوازعها إليها، عندما تثور المعصية في النفس أو توجد دواعيها، إذا لم يكن المرء متحليا بالصبر اندفع وراء شهوته المحرمة ونوازعه المحرمة. قال: وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم، إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله، واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبار. هذا فيما يتعلق الصبر على المعصية، والذي قبله الصبر على الطاعة. قال: وكذلك البلاء، هذا الصبر على الأقدار المؤلمة، وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن استمر، فهذه تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وهو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. فعلمت، أي بما تقدم، أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه في كل حالة من أحواله، فلهذا أمر الله به وأخبر أنه مع الصابرين، أنه مع الصابرين، أي مع من كان الصبر لهم خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده. فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره، وسهل عليهم كل عظيم، وزالت عنهم كل صعوبة. وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه، وهذه منقبة عظيمة للصابرين. فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية لكفى بذلك فضلا وشرفا. ثم ذكر رحمه الله أنها تختلف عن المعية العامة، فالمعية العامة لعموم الخلق، لعموم الخلق، وهي بالاطلاع والعلم والقدرة والإحاطة. نعم. قال: وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، واستعينوا بالصبر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وأمر بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين ونور الإيمان، وهي أم العبادات، وهي أم العبادات وأعظمها، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه، وموقف العبد الخادم المتأدب مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا في جافيات أخرى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا جمعته مع هذه الآية استعينوا بالصبر، تعلم أن الصلاة فيها معونة ومزدجر. الصلاة فيها معونة ومزدجر، معونة استعينوا بالصبر والصلاة، ومزدجر تنهى، فهي تعين على الخير وتنهى عن الشر، ففيها الأمران، فيها الإعانة وفيها الزجر. فالصلاة معونة ومزدجر، معونة استعينوا بالصبر والصلاة، مزدجر إن الصلاة تنهى. لكن متى تكون الصلاة معونة ومزدجر؟ إلا إذا أتى بها على الوصف الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله. قال: ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن نستعين بها على كل شيء. قول الشيخ رحمه الله: ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم. الخادم، هذه اللفظة يأتي التعبير بها، يراد بها الطاعة، الخدمة يراد بها الطاعة، والخادم يراد بها المطيع، يراد بها المطيع. يأتي التعبير بها عند بعض أهل العلم، يعني مثل ابن القيم وابن رجب وغيرهم، أحيانا يعبرون بهذا اللفظ. وأيضا حتى جاء التعبير بها عند بعض المتقدمين، يعني في تعظيم الصلاة المروزي والتهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا، روى عن ثابت البناني رحمه الله أنه قال: الصلاة خدمة الله في الأرض، الصلاة خدمة الله في الأرض، لكن ترك هذا التعبير هو الأولى، ترك هذا التعبير هو الأولى، لأنه لم يأتي في القرآن ولم يأتي في السنة. اللفظ الذي جاء في القرآن هو العبادة والطاعة، هو أجمع وأدق وأفضل، تعبير به هو الأولى. لكن قد يأتي في تعبير أهل العلم وصف المطيع بالخادم، وصف الطاعة بماذا؟ بالخدمة. طاعة بالخدمة، الخدمة والمطيع الخادم، يعني مثل قول الطاعة والمطيع، والعبادة والعابد، الخدمة والخادم. لكن هذا اللفظ لم يرد في القرآن ولم يرد في السنة، حتى في أيضا فيما أعلم، هذا كله فيما أعلم، حتى في تعبير الصحابة ما مر علي شيء من ذلك. فالأولى تركه والاقتصار على التعبير الوارد في القرآن والسنة، هو العبادة أو الطاعة. إذا أراد أن يقول العابد ما يقول الخادم، يقول العابد، أو يقول المطيع، أو يقول الممتثل، أو غير ذلك من الألفاظ الواردة كثيرة وتكفي وتغني. وإذا أراد أن يعبر عن الطاعة نفسها لا يعبر بالخدمة، ما يقال خدمة الله، يقال طاعة الله. الصلاة ماذا؟ طاعة الله في الأرض. الصلاة طاعة الله في الأرض، وهي أفضل موضوع، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: قوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه، وهو الجهاد في سبيله، وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه ولكونه مؤديا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها، فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضادها. ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة، والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال كل خوف وحزن؟ وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه، فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم. لما لا يكون كذلك؟ والله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون.
إن قلت فيقتلون ويقتلون أو فيقتلون ويقتلون لم تخطئ، لأن في هذه قراءة وفي هذه قراءة. نعم،
فيقتلون ويقتلون. فوالله لو كان للإنسان 1000 نفس تذهب نفسا نفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص.
ثم هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ونظيرها ما سيأتي في أواخر آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه فيها فضل الشهيد وعظيم منزلته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم في قبورهم أحياء، أي حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا، تختلف عن حياة الدنيا، وهم في تلك الحياة عند ربهم يرزقون كما أخبر جل وعلا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في شهداء بدر، نزلت في قتلى بدر، وكان عددهم 14، فكانوا يقولون لقتلى بدر: مات فلان مات فلان. فنزل قول الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا فيه التنبيه على مكانة الشهيد وأنه حي، حياة برزخية. أما باعتبار الحياة الدنيوية ماذا يكون؟ ميت أو حي؟ إنك ميت وإنهم ميتون، فهو باعتبار الحياة الدنيوية ميت. ولو كان باعتبار الحياة الدنيوية ليس ميتا وأن قتيل المعركة الشهيد مثل قتل بدر شهداء أحياء لم يموتوا الحياة الدنيوية يكون دفنوا وهم ماذا؟ وهم أحياء، وهذا لا يصح، ما يدفن إلا الميت لا يدفن الحي، ولو كانوا أحياء الحياة الدنيوية معنى ذلك أن الصحابة دفنوا شهداء أحد وهم أحياء لم يموتوا، فهم باعتبار الحياة الدنيوية أموات. كذلك في شأن النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار الحياة الدنيوية ميت، لو لم يكن كذلك لكان المعنى أن الصحابة دفنوا نبيهم عليه الصلاة والسلام وهو حي لم يمت، هذا لا يقول عاقل، فباعتبار الحياة الدنيوية أموات ماتوا انتقلوا من هذه الحياة، لكن هناك حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية، ولهذا تعلقات الروح بالجسد أنواع، من أنواعها تعلقها بالجسد في هذه الحياة، ومنها تعلقها به في البرزخ، تعلقها به في البرزخ. فالشهداء أحياء في قبورهم، ليس المعنى أحياء في قلوبهم الحياة الماذا الدنيوية، أحياء حياة برزخية، حياة برزخية، هذا معنى قوله أحياء. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أي هم أموات، بل أحياء، أي بل هم أحياء، لأن أموات وأحياء خبر لمبتدأ مقدر تقديره هم، هم أموات، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات، بل هم أحياء، بل هم أحياء ولكن لا تشعرون. قد ثبت في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. قال الشيخ رحمه الله لما ذكر الله الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه، وهو الجهاد في سبيله، وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه ولكونه مؤديا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها، فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضادها، أي الحياة. قال ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى أن من قتل في سبيل الله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا معنى في سبيل الله، الذين قتلوا في سبيل الله أي لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لما تفته الحياة المحبوبة بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون، وهي حياة الشهيد البرزخية في قبره. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال أحياء عند ربهم يرزقون، هذه في سورة آل عمران، أحياء عند ربهم يرزقون. بعض الجهال والضلال يستدلون بمثل هذه الآيات على صحة التعلق بالأموات ومناداتهم، حتى إن بعض الضلال والجهال يستدلونها بها على صحة سؤالهم من دون الله والاستغاثة بهم، يستدلون بالآية على ذلك. ومن لطائف ما يروى في هذا الباب أن أحد العوام من أهل التوحيد استدل عليه أحد جهال هؤلاء بهذه الآية، قال له الله أخبر أنهم أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون، فقال له هذا العامي الموحد الله رب العالمين قال يرزقون ما قال يرزقون، وأنا أسأل من يرزقهم لا أسألهم، قال الله قال يرزقون ما قال يرزقون، هذا عامي، قال الله قال يرزقون ما قال يرزقون، أنا أسأل الذي يرزقهم رب العالمين لا أسألهم، هذا بفطرته. قال: فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي هو الفرح والاستبشار وزوال كل خوف وحزن؟ وهذه حياة برزخية ليست حياة دنيوية، اعتبار الحياة الدنيا ماتوا ودفنوا لكونهم أمات ماتوا، وهذه حياة برزخية أكمل من حياة الدنيا. بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، قناديل معلقة بالعرش. وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه، فلو شعر العباد بمال المقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقين التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم. لما لا يكون كذلك؟ والله يقول: قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فوالله لو كان للإنسان 1000 نفس تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جنب هذا الأجر العظيم. قال: ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيل الله مرة بعد مرة. وهذا ثابت في صحيح مسلم، ثابت في صحيح مسلم أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول للشهداء: ماذا تبغون؟ يقول لهم سبحانه وتعالى: ماذا تبغون؟ أي ماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن نرد، أن تردنا إلى الدار الدنيا، نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك لما يرون من ثواب الشهادة. فما لهم أمنية إلا هذه، أن يعادوا إلى الدنيا ليقتلوا مرة ثانية في سبيل الله لما يرون من ثواب الشهادة. قال: وفي الآية دليل على نعيم البرزخ، على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص. على نعيم البرزخ لأنهم أحياء يرزقون في البرزخ، هذا كله في البرزخ حياة فيها، فهذا فيه إثبات النعيم. وإذا ثبت النعيم فهو يدل على ثبوت ضده وهو العذاب، لأن النعيم للمطيع وليس للعاصي، مع العاصي له في البرزخ العذاب. نعم.
قال رحمه الله: قوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، زادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المؤمنين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم يا رب العالمين شرارهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.